بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راضي عنا، واجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وولي أمرهم خيارهم، ولا تولي أمرهم شرارهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس عشر بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع شبهة أثيرت ضد الصحابي الجليل روية الإسلام الأكثر رواية عن رسول الله أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. الشبهة التي أثيرت ضده رضي الله عنه وأرضاه أنه ما دخل الإسلام إلا من أجل الخروج من الفقر والضيق. ورددنا على هذه الشبهة وبينا كذبها، أيضا شبه حول قوله لازمت النبي على ملء بطني، وعلمنا أنها منقبة وكانت من باب التواضع وليست منقصة كما رأى أهل الأهواء والبدع. ووقفنا عند تكملة الشبهة بأنهم استدلوا أنه رضي الله عنه أرضاه كان كثير التردد على بيوت الصحابة من أجل الطعام، فقال له النبي زر غبا تزدد حبا، واعتبروها منقصة أنه كان متطفلا أو كان مثل الشحاذ. عاملهم الله بعدله، هو براء من هذا كله، وهذا ما سوف نبينه في لقاء الليلة. أولا، بالنسبة لحديث زر غبا فزدت حبا، تعالوا لنرى أقوال العلماء عنه. لما أراد المدعون أن يجعلوا أبا هريرة رضي الله عنه كالشحاذ الذي يقف على أبواب البيوت رضي الله عنه وأرضاه فيرد هذا ويقبله ذاك، اتخذوا في سبيل ذلك كل وسيلة، ونحوا كل منحا غير مراعين التحقيق العلمي والمنهج الصحيح، وذهبوا كما هي عادتهم إلى روايات ضعيفة وهي، واستدلوا بها على صحة ما يتقولون به وما يدعونه، ولم يكتفوا بذلك بل يؤولون هذه الروايات تأييدا لما يذهبون إليه. من هذا المنطلق ذهبوا إلى رواية مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبا هريرة فسأله أين كنت أمس، فقال زرت أناسا من أهلي. خل بالك من النص غير ما استدلوا بها، زرت أناسا من أهلي. فقال له زر غبا تزدد حبا، زر غبا يعني غبا يعني على مراحل بعيدة شوية، مش كل يوم، مش كل ماشي كده، ما تكونش ثقيل في الزيارات يعني. زر غبا تزدد حبا. وهنا يزعم المغالطون أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك حين علم كثرة غشيانه بيوت الصحابة. أولا نقف مع تخريج الحديث. تخريج الحديث: أخرج البزار الحديث في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذر غبا تزدد حبا. ثم قال البزار بعد روايته لهذا الحديث قال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه. يعني هذا الكلام لم يروى إلا من هذا الوجه عن أبي ذر، ولا نعلم رواه عن أبي عمران إلا ابنه عوبد، بضم العين وفتح الباء، اسمه عوبد. وعوبد لم يكن بالقوي، عوبد يعني من ضمن رواية الحديث إنه رواه رجل يسمى عوبد عن أبي عمران عن أبي ذر، ماشي كده. وعوبد هذا ليس بالقوي، يعني ضعيف، يعني الحديث إيه؟ ضعيف. طيب يبقى فيه عوبد ابن أبي عمران وليس بالقوي. قال: وقال البزار في كتاب مجمع الزوائد: لا نعلم في ذر غبا تزدد حبا حديثا صحيحا. ده كلام البزار من أئمة الحديث. قال: لا نعلم في ذر غبا تزدد حبا حديثا صحيحا، يعني لم يرد بهذا الشأن حديث صحيح، يبقى كل الوارد فيه ايه؟ ضعيف. طيب وفيه طلحة ابن عمرو وهو متروك، يعني من ضمن رواة الحديث رجل اسمه طلحة ابن عمرو وهو متروك الحديث، يعني ليس بصحيح. هذا عن رواية البزار. طيب وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال طلحة ابن عمرو غير قوي، روى الحديث ده غير قوي. وروي هذا الحديث بأسانيد هذا أمثالها، أي التي من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي، ومعروف أن طلحة بن عمرو الحضرمي متروك الحديث. وفي بعضها أنه قيل له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: زرت ناسا من أهلي. فقال: يا أبا هريرة، زر غبا تزدد حبا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني تعليقا على الحديث: الصحيح أنها حكمة قديمة، يعني ليس بحديث ولكنها حكمة قديمة. قال عبيد بن عمير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما لامته على انقطاعه عنه، تقول له انت بقالك فترة بكناش بتلومه على انقطاع عن العلم، يعني قال عبيد بن عمير لعائشة لما لامته على انقطاعه عنها: أقول يا أمة كما قال الأول، أي الحكماء القدامى، ذر غبا تزدد حبا. ولو كان حديثا لقال أقول بقول النبي، ولكن قال أقول بقول الأول، والأول عندهم يعني مين؟ من سبق من الحكماء وكذا. ذر غبا تزدد حبا. وقال أيضا: هذا حديث مذكور في الموضوعات، يعني الموضوعات يعني الأكاذيب، ليس بصحيح. ما تعملش صاحبنا اللي كان كل يوم بيحدث الناس في المسجد بحديث موضوع كل يوم يشرحه له، فأخي من طلاب قال لي: يا شيخنا الله يبارك فيك، الحديث ده موضوع، انت كل يوم بيجيب حديث مكذوب. قال له: ازاي الكلام ده؟ ده انا بقرأ لهم من كتاب ابن الجوزي. طبعا ابن الجوزي من أئمة السنة. قال له: كيف ابن الجوزي؟ هات لي الكتاب. فراح جاب له كتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي. ومفكر كتاب اسمه الموضوعات، عندنا موضوعات كثيره يعني، فاهم؟ نعرف ان الموضوعات عند المحدثين يعني الاكاذيب، يعني الحديث دي احاديث موضوعه، يعني الكتاب ده ابن الجوزي جمع فيه الاحاديث الايه؟ المكتوبه حتى يحضرها الناس، زي ما الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله عمل كتاب سلسلة صحيحة والسلسلة ضعيفة، يبقى حضرتك الواحد ده جبت السلسلة الضعيفة وتشرحها للناس، وعندك صورة بتقول لك دي اسمها السلسلة ايه؟ الضعيفة عشان تحذرها، عشان ما تقولهاش، عشان تحذر الناس منها. فكذلك ابن الجوزي له كتاب اسمه ايه؟ الموضوعات، عشان نحذر الناس من ايه؟ من تلك الأحاديث. ماشي كده؟ فهمت الموضوعات؟ مش جمع موضوع يعني يعني كلام تقوله يعني ابدا، موضوع يعني من السفل يعني ليس له قيمه مكذوب. طيب قال، وقال ايضا هذا حديث مذكور في الموضوعات روي بطرق كلها تالفه، تالفه يعني ايه؟ غير صحيحه، مردوده. شكريات، انت راجل من طلاب الحديث فتعرف هذه المصطلحات. طيب، فعلى قول هؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث فلا وجه للشبهة ولا للاستدلال بهذا الحديث عندئذ على ما زعموه، لكن احنا هنسينات صححوا الحديث، نقولنا مين اللي ضعفه وضعف، هنشوف بقى مين اللي صححه ونشوف معناه عند من صححه. ماشي؟ عشان يستقيم الفهم، ودي الموضوعية في النقل. ماشي كده؟ وأهل السنة عندهم العدل وعندهم موضوعية في النقل، نقولنا هو كلام من ضعفوه ومن قالوا إنه تالف. طيب تعالوا نشوف كمان هناك من صحح هذا الحديث. وأما على قول من صحح الحديث بمجموع طرقه فإنه لا دليل فيه على دعواهم، وذلك لعدة أسباب. واحد، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأبي هريرة لما رآه يتردد على بيوت الصحابة، ولكن الحديث لما شفنا نصه قال أين كنت؟ قال أزور أهلي أو بعضا من أهلي، يعني كان بيزور مين؟ أقاربه. وهل يلام المرء على كثرة تردده على أقاربه؟ أبدا، ما كانش الصحابة خالص، عشان بيقول لك كان بيلف على بيوت الصحابة، فهذا كلام إيه؟ نقول له كلام فاسد وباطل ولا حجة فيه لشبهاته. ماشي كده؟ ماشي خيار؟ ده نفس سؤال النبي، قال له أين كنت؟ قال كنت أزور بعض أهل، قال زر غبا تزدد حبا، يعني وصي وصية جميلة، إذا أردت أن تكون محبوبا عند الأقارب خفف في الزيارة، مش معناه هو كثير الطعام زي ما أنت أنا كتير تسألني أقول لك والله يا بخت من زر وخفف، هل لكن أنا بطعم فيك ولا بوصيك؟ بوصيك لمنزلتك عشان يكون لك فرق ويكون لك فرق عند أقاربك. ماشي كده؟ طيب ايه كمان؟ فالنبي هنا اخبره بنوع ادب فيما يتعلق بصلة الارحام، فيما يتعلق بصلة ايش؟ الارحام. الامر الثاني ان الحديث روي ايضا من طريق صحابة اخرين غير ابي هريرة، يعني ورد ان النبي قال هذا لغير ابي هريرة، لابن عمر مثلا ولغيره من الصحابة، فقد روي كما قال السخوي عن أنس وجابر وحديث بن مسلم وابن عباس وابن عمر وعلي ومعاوية ابن حيدة وأبي الدرداء وأبي ذر وعائشة وآخرين أن النبي كان يقول لهؤلاء جميعا هذا الحديث زر غبا تزدد حبا، يبقى ده بيعلمهم نوع إيه؟ أدب. ماشي كده؟ كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، هل معنى كده أن الحديث ده قال البخلاء ولا باب تعليم الأداب وتعليم الأخلاق؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هل الصحابة كانوا لا يحسنون إلى الجيران؟ بل بالعكس كانوا أشد الناس إحسانا، لكن ده في مقام بيان أداب الإسلام. واضح؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فكذلك زور غلبا تزدد حبا في معرض تعليم الأدب. الثاني كما ذكرنا هو روي فيه حق كثير من الصحابة، وده بيدل أنه كان نوع من أنواع الإيش الأدب. إذا الحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام التكليم لأبي هريرة خاصة، فهل من المعقول أن يكون هؤلاء الصحابة الذين ورد الحديث من طريقهم كانوا ثقلاء يغشون بيوت الناس فنصحهم النبي عليه الصلاة والسلام التكليم؟ الإجابة لا. ده جماعة شوف مثلا ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر أنه كان معتكفا في المسجد، فإذا به يرى رجلا حزينا في جنباته فدنا منه وسأله أخي ما لي أراك حزينا ومعتكف في مسجد النبي، فالرجل قال يا ابن عباس علي دين حل فداد ولم أجد، أنا علي دين المفروض اليوم أسدد وما عنديش أسدد. قال سآتي معك للدائن أكلمه في أمرك، يعني يديك فرصة يمهلك. قال وتترك اعتكافك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ قال يا أخي سمعت النبي يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي. خرج من الاعتكاف ذهب مع رجل إلى بيت إيه الدائن وطرق بابه. خلي بالك صاحب البيت من الطارق قال ابن عباس قال أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله، فتح الباب تفضل يا ابن عم. قال ما جئتك زائرا ولكن جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد. الرجل ده كان عليه دين 4000 درهم، خلي بالك كان عليه دين 4000 درهم. قال الرجل عفوت عن الدين بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهم مثلها مكافأة على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. الشاهد إن مجرد بس إنه راح له عفى عن الدين ومنح الرجل مثله إكرام إنه ابن عباس راح يزوره بيته. فبالله عليك هذا الجيل الفريد يزار من ابن عباس أو من ابن عمر أو من معاوية ويستثقلونه؟ يا الله فده أبطل الباطل. إذن الكلام كان في معرض تعليم الآداب المعينة في الإسلام ودور غبا على فرضية صحته، ماشي كده؟ نقول إنه ضعيف، نقول موضوع على فرضية أن البعض صححه لمجموع طرقه، ماشي كده؟ كان في معرض إيه؟ تعليم الآداب، لأن ورد عن جابر النبي قال له ابن عباس ابن عمر معاوية بن حيدر ها وأبي الدرداء أبو ذر. إذن ده كان في مقام تعليم الإيه؟ الأدب. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم أمين. الثالث أن الحديث عام وقد جاء بصيغة الجمع في رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال زوروا غبا تزدادوا حبا، بصيغة إيش؟ الجمع. يبقى بيعلمهم إيه؟ أدب. زوروا غبا تزداد حبا، ففيه توجيه عام للأمة. وهذا الحديث بصيغة الجمع أخرجه الطبراني وأبو نعيم والحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهري، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، والبزار وأبو نعيم في الحلية، والحاكم والعسكري في الأنساب، والشيرازي في الألقاب عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر، وأخرجه ابن أبي الدنيا والعسكري والطبراني والخطيب عن ابن عمر، وأخرجه الخطيب عن عائشة والعسكري عن علي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه تحقيق هذا الحديث لصحيح ابن حبان إسناده صحيح على شرط مسلم. عندما قلت لكم لو تفتكروا ليس كل من قال صحيح على شرط مسلم أنه صحيح، ماشي كده؟ لابد أن يتابع. هنقول الشيخ الأرناؤوط صححه رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، صحح ايه؟ رواية الجمع زوروا غبا تزدادوا حبا، يبقى على انه من انواع الايه؟ الادب يا شيخ رياض، ماشي كده؟ وعليه فان الحديث ليس فيه دليل على أن أبا هريرة كان يكثر من زيارة الصحابة في بيوتهم لتطلعه إلى الطعام، وكذلك فإنه ليس فيه أي معنى لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة عن الإكثار من زيارة الصحابة لطلب الطعام، فضلا عن كون الحديث ليس مختصا بأبي هريرة، وكل هذا على فرض صحة الحديث الموجه لأبي هريرة. فإذا علمنا أن كثيرا من أهل العلم ضعفه كفينا الطعن، إذ لا يستقيم الظل والعود أعواجه. اكتب يا شيخ ليه، اكتب الجملة دي حلو، اكتب علينا. لا يستقيم الظل والعود أعوج، لو العود أعوج الظل هيبقى إيه؟ أعوج. فانت استنبت الحديث أعوج، ما هو الصحيح يبقى أثباك هيكون إيش؟ أعوج، لأن الضعيف لا تكون به حجة، لا تكون به حجة. لا يستقيم الظل والعود أعوج. لعلك تقول يا عم الشيخ قرأنا في سير أعلام النبلاء قصة لأبي هريرة أنه قال خرجت يوما بطريق الناس، ماشي كده، خلي بالك أوي، من شدة الجوع، فمر بي أبو بكر الصديق فقلت أسأله حتى يستبيعني معه، خلي بالك قوي، أنا هسأله حيلة عشان أنا جعان جدا الآن ما عنديش طعام، لعله على ما يجاوب على سؤالي أتمشى معه أوصل للبيت أكيد هيقول لي إيه؟ اتفضل ويقدم لي الطعام، عارف من طبع الصحابة الكرم. يقول ولكنه ما فعل، أجابني مسرعا وانصرف. طيب مش هينفع له، فمر بي عمر شوية، بعمر معدي كنت أسأله حتى يستبيعني، لكنه فعل كصاحبه، عمر مستعجل جاوب ومشي بسرعة. يقول بينما أنا كذلك مر علي رسول الله عليه الصلاة والسلام فنظر إلي وقال أبا هر، كنت بأبي أنت وأمي، قال اتبعني، تعال معي. يقول فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا به وقد جيء له بإناء لبن هدية، إناء لبن قدع من لبن، ماشي كده، غبوق من لبن، هل قول لتر ولا لترين، شوية لبن شخير، ماشي كده. فحمل النبي اللبن وقال أبا هر، قلت لبيك رسول الله، قال ائتني بأهل الصفة. الله أكبر، أهل الصفة يا جماعة، دول جماعة اللي هم كانوا نازمين المسجد إما لعجز وإما لعدم وجود عمل في المدينة وإما لطلب العلم كأبي هريرة، عددهم الإجمالي كان يوصل لربعمية، لكن كان يوجد منهم 70 في المسجد بقى بره اللي بيتحرك اللي بيشتغل أجير أحيانا، والباقي يعني اللي يجتمعوا ما يزيدوش عن 70، هنقول 70 يا شيخ خيار على شوية لبن، اللتر اللي انت اشتريته من يومين ثلاثة ده لوحدك هنشربه 70، انت فاهم يعني ايه؟ طبعا أبو هريرة يقول استأت، قلت وماذا يفعل هذا الإناء في أهل الصف؟ تبشر أنا طيب الأول وعندنا بقى ندهله وعايزه جعان جدا، خلي بالك. يقول ولكن لا مفر من تنفيذ أمر النبي، لازم ينفذ. فجئت به، طبعا دخل أهل الصف هنقول 50 يتيم، هو تقريبا يعني. فدفع النبي إلي الإناء وقال اسقهم أبا هر، اسقهم كمان ما اشربش أنا. الله أكبر، شوف التربية جميلة جدا يا جماعة، اسقهم أبا هر، عايز أن حاجة اسمها البركة شيخ رياض. طيب أبو هريرة عمال يمر على أهل الصفة واحد واحد يشرب حتى يشبع ويذهب ظمأه والإناء يزيد ويصيد، ساء أهل الصفة جميعا. يقول والإناء يزيد ويفيض، فجئت بالإناء إلى رسول الله ودفعته إليه، فابتسم النبي وقال أبا هر بقيت أنا وأنت، كلهم شربهم وأنا وأنت، اشرب أبا هر. الله أكبر. يقول فشربت حتى الريق، يعني خلاص اتمليت، ثم دفعته للنبي قال اشرب أبا هر في المرة الثانية، يقول فشربت حتى امتلأ ودفعته، قال اشرب أبا هر، قل يا رسول لم أجد له مثلا، خلاص مش قادر، مفيش مكان. تقول لي ما يعمل الشيخ أهو، ما تقرأ النص كويس، بقول لك خرجت ذات يوم، هذا ما كانش عادته رضي الله عنه وأرضاه، ده لما يشتد عليه الجوع أحيانا ومن شدة حيائه ما راح طرق باب حد من الصحابة، عشان يقول لك كان كثير يتردد على الصحابة، يقول لك فوقفت بطريق القوم لعل أن أحدهم يستتبعني. يبقى ده كان كثير الروج عندهم ويروح لهم البيوت من أجل بطنه رضي الله عنه وأرضاه. بالله عليك لو واحد من طبيعة كما يزعمون، طب ما يروح للصحابة على طول يقول أنا عايز ولا إيه ويطلب الطعام، لكن يقف ويحتال ويسأل سؤال لعله أن يستتبع، وبعدين تروح تتهمه رضي الله عنه وأرضاه. بل الحديث ده دليل على عفته وورعه وشدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. وصلت كده؟ إذن الخلاصة أن اتهام أبي هريرة رضي الله عنه بأنه أسلم بسبب فقره طمعا في الغنى والثراء والخروج من ذيك ذات اليد لا يعد أن يكون تزويرا للحقائق التاريخية وكذبا، فقد ثبت أن أبا هريرة أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي قبل الهجرة، ولا يشك ولا يشكك عاقل في نزاهة إسلام أحد في ذلك الوقت، وهذا إذا علم ما كان عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحابته من معاناة والطهر. ثانيا إذا كان أبو هريرة قد أراد غناء وثراء من وراء إسلامه ثم لم يجد ذلك، فلماذا لم يرتد ويبتعد عن النبي بل ظل ملازما رغم الحاجة والفقر والشدة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يفعل كما فعل من الصحابة في التجارة. ثالثا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان حييا كريما عفيفا، وأن الوارث في ذر غبا تزدد حبا، قلنا قال جل العلماء أنه ضعيف وأنه موضوع وأكذبوه، بعض العلماء صححه، فعلى من صححه إنما كان الحديث وارد بصيغة الجمع فيعني أدب من أداب الإسلام، بل وقد صح أيضا من طرق متعددة أنه كان في شأن جميع الصحابة وكثير من الصحابة لا يخص أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك نخرج من هذه الشبهة ونقرأ الشبهة التالية ثم نرجئ الرد عليها للقاء القادم إن شاء الله تعالى. ينكر بعض المشككين صحبة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه للنبي، يقول لك ده مش صحابي، أهواء. ما احنا الزمن يا جماعة أمره عجب، سبحان الله، أصبحت الضحية هي الجاني والجاني هو الضحية، زمن مقلوبة فيه المفاهيم، ده الزمن اللي قال فيه النبي يا جماعة والله بصدق ستكون سنون خدعات يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وتنطق فيه الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة أو من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، أو كما قال النبي. ده الزمن احنا عايشينه الآن، فهم بيزعموا أن أبو هريرة ما كانش صحابي. طيب ماشي، زاعمين أنه لم يذكر في طبقات الصحابة وليست له فضيلة ولا منقبة يدنو بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ولا من المفتين ولا من القراء الذين حفظوا القرآن، ويستدلون على هذا بأنه لم يأتي في فضله حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما عرف عنه أنه كان عريف أهل الصفة لا أكثر ولا أقل. طب ده تختلف من الصحابة هو مش كلمة أهل الصفة، وأهل الصفة دول إيه؟ مش دول عاملين عند النبي؟
في منزل النبي ما فين الصفه دي؟ في منزل النبي لازم يصلوا مع النبي ويسمعوا كلام النبي وعايشين مع النبي. شو عشان تعرف بس الكذب دايما يتناقض. كان عزيز لهذا الصفه اولاد الايه. طيب يعني هي مش محتاجه الرد اصلا من كلامي. المهم كان عزيز اهل الصفه لا اكثر ولا اقل، وان الحاكم قد قسم الصحابه من حيث فضلهم 12 طبقة مثل لكل طبقة منها وبعض الصحابة، ولم يذكر أبا هريرة فيمن مثل بهم، ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من ورائه، ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من رواية الإسلام من راوية الإسلام الأول أبي هريرة، والتقليل من شأنه توسلا إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة. هذه شبهتهم ولا تحتاج إلى رأي، ولكن تنزلا إن شاء الله تقدرون إن قدر بقاء وكان لقاء لنرد على هذه الشبهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.